الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وربما اعترض عليه بعدم المانع له من التصرف. كان الكلام عليكم السلام حول الثمرة الثالثة، والتي كانت عبارة عن جواز وعدم جواز تصرف الأصيل، الطرف الأصيل من طرفي المعاملة الفضولية في المنتقل عنه في المدة في المدة الزمنية ما بين وقوع المعاملة الفضولية وصدور الإجازة من المالك. فهل يحق للأصيل التصرف أو لا يحق؟ والمستفاد من مجموع كلمات الماتم قدس سره أن الأقوال ثلاثة. تقدم الكلام في القولين الأول والثاني، بلغ الكلام فعلا إلى القول الثالث. ما يستفاد من كلمات بعض المعاصرين للشيخ الأعظم قدس سره وحاصله أنه عليكم السلام أنه طالما لم تصدر الإجازة من المالكين فالطرف الأصيل يحق له التصرف في العين المنتقل عنه مطلقا، سواء جعلنا الإجازة ناقلة أم جعلناها كاشفة. أما بناء على النقل فدليله واضح وقد تقدم توضيحه مفصلا في الشق الأول من التفصيل. وأما بناء على الكشف فلأنه ما دام لم تأتي الإجازة من المالك فلا مانع فعلا من التصرف في العين، لأنه من المحتمل أن يجيز المالك لاحقا ويمضي، كما أنه من المحتمل عليكم السلام أن لا يجيز بل يرد المعاملة الفضولية، فإذا الأمر في دائرة الشك والأمر مشكوك لدى الأصيل طالما لم تصدر الإجازة من المالك. فالأصيل في ظرف الشك حينئذ، وعندها هناك عدة أصول يمكنه الاستفادة منها وهو في ظرف الشك من قبيل أصل عدم الإجازة، من قبيل الأصل عدم الانتقال، الأصل بقاء المال على ملك الأصيل، الأصل بقاء السلطنة. فأي أصل من هذه الأصول إذا استند إليه الأصيل سوف يثبت له في الظاهر مجوز التصرف، فيجوز له طالما لم تأتي الإجازة وما دام هو شاكا، فيحق له الاستعانة بأي من تلك الأصول، فيحق له التصرف. لذا ذكر بعض المعاصرين للماتن بأن الأصيل يحق له التصرف مطلقا. نعم، إذا جاء المالك الأصيل بعد ذلك وأجاز المعاملة، ونحن على الكف الآن، وأجاز المعاملة، فجميع التصرفات التي صدرت من الأصيل وكانت منافية للإجازة تكون ملغاة وتقع لغوا، وبالتالي فيكون الأصيل ضامنا للمالك، فعليه أن يدفع للمالك بدل التالف. فمن هنا استفاد البعض جواز التصرف للأصيل مطلقا، وهذا يعد القول الثالث في المسألة. وهذا القول بلسانه الآخر اعتراض على القول الثالث، على القول الثاني، اعتراض على القول الثاني القائل بعدم جواز التصرف للأصيل مطلقا. لذا الشيخ الماتن عندما يحكي لنا هذا القول الثالث يحكيه بصيغة اعترض عليه، أي على القول الثاني. قال: وربما اعترض عليه، أي على القول الثاني، أي على من؟ أي على عدم جواز تصرف الأصيل في المنتقل عنه مطلقا. المعترض هو بعض المعاصرين للشيخ الأعظم قدس سره، ولعله كما في بعض المصادر هو المحقق صاحب الفصول قدس سره. وربما اعترض عليه، أي على القول الثاني، فهذا يصير شنو بحد ذاته؟ يصير قول ثالث في المسألة اللي هو جواز التصرف مطلقا. فإذا القول الأول التفصيل بين الناقلة والكاشفة، القول الثاني عدم جواز التصرف للأصيل مطلقا، القول الثالث جواز التصرف مطلقا. قال: اعترض على عدم جواز التصرف دينا بعدم المانع له، أي للطرف الأصيل، ما إلى مانع من التصرف. لاحظون الشيخ رحمه الله في مقام البيان حتى يختصر المطلب يذكر الدليل فقط على بناء الكشف، على مبنى الكشف، لأنه على مبنى النقل قدم في التفصيل في الشق الأول الأول من التفصيل، وأنه ماذا يجوز للأصيل شنو أن يتصرف في المنتقل عنه، بعد ما يحتاج يعيد الدليل. دليل فقط ذكر على مبنى الكشف، لأنه إحنا أمس ذكرنا على مبنى الكشف بعد ما يحق للأصيل أن يتصرف، يعني يكشف عن وقوع التأثير مين من أول صدور العقد. قال لأن مجرد احتمال، تعبير احتمال هذا اللي ذكرت في التقرير، أما بناء على الكشف ليش يجوز التصرف؟ قلنا فلأنه ما دام لم تصدر الإجازة فلا مانع فعلا عن التصرف. ليش ماكو مانع؟ لأنه مثل ما يحتمل أن المالك يمضي، نفس الوقت أكو احتمال أن المالك لا يرد، ولا مو بالضرورة كل معاملة فضولية المالك الأصيل من يدري يجي ماذا يجي يمضي المعاملة، لا مو بالضرورة. فأكو احتمال يمضي واحتمال لا يمضي، احتمال يجيز واحتمال لا يجيز. إذن الأصيل الطرف الأصيل وهو في هذا الآن شاك أم عالم؟ لا شاك، فهو في ظرف الشك. هناك عدة أصول من صالحه، عدة أصول من صالح الأصيل. الأصل عند الشك عدم صدور الإجازة، الأصل عدم الانتقال، الأصل بقاء المال على ملك الأصيل، الأصل بقاء سلطنته على ماله. هذه الأصول كلها إذا فعلها ماذا سوف يثبت له في الظاهر مو في الواقع، من هذه الأصول العملية يثبت له في الظاهر مجوز التصرف فيحق له أن يتصرف. قال لأن مجرد احتمال أن المالك يجيز وبالتالي ينتقل المال إلى في الواقع، يقول هذا مجرد الاحتمال لا يقدح، لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه عن منه عن الأصيل في الواقعي بسبب إجازة المالكي هذا ما يقدح في السلطنة الثابتة له. ولذا صرح بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقا سواء كانت الإجازة ناقلة أم كانت كاشفة. نعم هذا ذكرناه بالتقرير. إذا بعدين إذا المالك أجاز وإحنا الإجازة ما أخليها كاشفة من أول وقوع العقد، فتكشف عن منه عن أن هاي التصرفات كل اللي سواها في الفترة الزمنية ما بين وقوع المعاملة وما بين صدور الإجازة هاي راح تقع ملغاة. فإذا العين باقية، عين المتاع باقية في كيس الأصيل، عند ذلك نفس العين يرجعها لمن؟ للمالك، والمنافع المستوفاة شنو يضمنها. وإذا العين تلفت فعليه الضمان يدفع بدل التاليف. قال نعم إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرف من الأصيل، وكان هذا التصرف منافيا، بطلان كل تصرف مناف لانتقال المال إلى المجيز، فيأخذ منه الفاعل المجيز المالك، المالك المجيز يأخذ المال مع بقائه عين المال، وبدله يأخذ بدله مع تلفه. قال بعض المعاصرين هو نفسه نعم لو علم منه الأصيل من الأول، إذا صار عنده علم لحد الآن قلنا هو شاك، قلنا شاك ما يدري، الآن إذا علم بأنه المالك من طبعة من مزاجة من قرائن حالية قرائن مقالية وأمثال ذلك، علم الأصيل بأن المالك لما يأتي يجيز المعاملة يمضي والإجازة شنو كاشفة، عند ذلك بعد لابد أن يمتنع. قال نعم لو علم منه الطرف الأصيل بإجازة المالك لاحقا لم يجد له للأصيل التصرف. انتهى القول الثاني. هذا هو القول الثالث العفو في المسألة، وقلنا وبلسانه الآخر هو اعتراض على القول الثاني، إلا أن هذا القول مردود ومناقش فيه في نظر الماتم قدس سره. فأفاد في مقام الرد والنقاش في هذا القول بما حاصله أن العمومات من قبيل أوفوا بالعقود رتبت وجوب الوفاء على عنوان العقد، ومن جانب الأصيل لا نقص من حيث عنوان العقد والعقدية، ومن جانب الأصيل ماكو نقص من حيث عنوان العقد والعقدية، فإذن يجب على الأصيل الوفاء بعقده والالتزام به وحرمة نقضه مطلقة، سواء كان الأصيل يعلم بأن المالك يجيز أم لا يعلم، وأن المالك هل يجيز أو يرد، أو يعلم بعدم إجازة المالك. فما دام لم يصدر من المالك إمضاء ولا رد، فما دام لم يصدر من المالك إمضاء ولا رد، على الأصيل أن يفي بعقده. ومن هنا يعلم أنه لا مجال للتمسك بتلك الأصول من قبيل أصالة عدم الإجازة وأمثالها. لما؟ وذلك لأنه مع وجود العموم والدليل الاجتهادي فلا تصل النوبة إلمن إلى الأصل العملي، لأن دليل العام بعمومه شامل فرض العلم بعدم إجازة المالك فضلا عن فرض الشك وعدم العلم. وقلنا قبل شوية مطلقة وفسرنا مطلقة، سواء كان الأصيل يعلم بالإجازة أو ما يعلم، أو شنو، أو يعلم بعدم، أو يعلم بعدم الإجازة، فهذا الدليل العام بعمومه شمل هذا الفرض، فرض العلم بعدم الإجازة فضلا عن فرض الشك وعدم العلم. ما دام أكو دليل اجتهادي بعد لا تنفتح أمامنا باب تلك الأصول، أصالة عدم الإجازة، أصالة بقاء، أصالة بقاء السلطنة، أصالة عدم الانتقال، فلا تصل نوبة علما إلى الأصل العملي. وعندها كيف راح يشتغل الشيخ رحمه الله؟ وعندها فإن جعلنا الإجازة، صدت الإجازة من المالك، وعندها فإن جعلنا الإجازة ناقلة فنقول إن نفس العقد بإطلاقه بدون قيد وشرط لا يستلزم وجوب الوفاء، بل العقد المجاز والإجازة ناقلة، بل العقد المجاز هو الذي يكون محكوما بمن؟ محكوما بوجوب الوفاء فارزة. فإذا لم تأتي الإجازة معناه لم يأتي القيد، وإذا لم يأتي القيد فذات المقيد أي فذات العقد مما لا وجوب للوفاء به. فإذا حق التصرف محفوظ للأصيل. جاي بين الثمرة. إذا قلنا الإجازة الناقلة هاي ثمرته. حق التصرف شنو؟ محفوظ الأصيل. وهذا نفس الكلام اللي ذكرناويا في الشق الأول من التفصيل. وأما إن جعلنا الإجازة كاشفة واخترنا ما أفاده صاحب الفصول من أن الشار وصف وعنوان التعقب فأيضا موضوع ومحل وجوب الوفاء ليس هو نفس العقد، ليس هو ذات العقد فارزة، بل العقد المتعقب بالإجازة هو موضوع وجوب الوفاء فارزة. وبما أن الأصيل شاك الآن في التعقب، والمفروض أن الأصيل شاك الآن في حصول التعقب وعدم حصوله، مش مدري أنه المالك بعد أسبوع بعد شهر بعد يومين بعد ساعة يجيز لا يجيز يمضي يخلي شاط يخلي قيد وأمثال ذلك. وبما أن الأصيل شاك الآن في التعقب فإذا نقطة شارحة، العقد المقيد بقيد التعقب أيضا غير محرز. فإذا لم يكن محرزا فوجوب الوفاء أيضا غير محرز. فإذا حق التصرف أيضا محفوظ للأصيل. الإجازة إذا كانت ناقلة أو كاشفة بس اخترنا مقالة صاحب الفصول، الثمرة شنو؟ واحدة. الثمرة هي نفس الثمرة، بقاء ومحفوظية حق التصرف للأصيل. وأما إذا جعلنا الإجازة كاشفة واخترنا مسلك المشهور، فعلى ضوء هذا المبنى تمام الموضوع وكل الموضوع لوجوب الوفاء هو نفس العقد، هو ذات العقد من حين وقوعه، من أول وقوعه كشف حقيقي على مسلك المشهور على مبنى المشهور. فتمام الموضوع لوجوب الوفاء هو نفس العقد من حين وقوعه فارزة. والمفروض أن نفس العقد قد تحقق، فإذا يجب يتعين على الأصيل الوفاء بالعقد والالتزام به وحرمة نقضه وعليه. فأي تصرف ينافي ويوجب نقض العقد فهو حرام باطل. فحق التصرف على هذا المبنى غير محفوظ وثابت للأصيل. زين، فالنتيجة في نهاية المطاف تصفار عبد الشيخ يا قول الأول لو الثاني لو الثالث، فالنتيجة في نهاية المطاف أن الحق في المسألة هو القول بالتفصيل، هو هذا القول بالتفصيل. وعلى ضوء هذا القول تبرز هذه الثمرة الثالثة، فتحصل أن الثمرة الثالثة من الثمرات المهمة بين الكشف والنقل، ولكن تبرز على يا قول من أقوال المسألة، ولكن تبرز على القول الأول من أقوال المسألة، أعني القول بالتفصيل. قال رحمه الله: أقول في مقام رد هذا القول الثالث، هذا الاعتراف، أقول: مقتضى عموم وجوب الوفاء العمومات أوفوا بالعقود، زين، رتبت وجوب الوفاء بالنعلين على عنوان العقد. زين، تعال أيها الأصيل، من جانب الأصيل أكو فد نقص من جانب، يعني من عنوان عقديته، من عنوان عاقديته، من يعني من حيث عنوان العقيد وعنوان أنه عاقيد ماكو نقص. فإذا هذا المقتضى راح يشمله وجوبه، أي وجوب الوفاء على الأصيل ولزوم العقد وحرمة نقض العقد من جانب الأصيل، ووجوب الوفاء على الأصيل ليس مراعا بمن بإجازة المالك، بل مطلقا قلنا، بل مقتضى العموم وجوب الوفاء حتى مع العلم بعدم إجازة المالك. ومن هنا يظهر ويعلم مع وجود الدليل الاجتهادي بعد ما يتمسك بمن فن الأصول اللي قالهن صاحب القول الثاني، أصل منه أصل عدم إجازة، أصل عدم انتقال، ومن هنا يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة وأمثالها، أصالة عدم الانتقال، أصالة بقاء المال على ملك الأصيل، أصالة بقاء السلطنة. لكن هذا لكن يعني هو مجموع الكلام اللي قلنا غاية الأمر، أن الإجازة إذا دعناها ناقلة الثمرة، إذا دعناها كاشفة، واختارينا ما أفاده الفصول شنو، وإذا دعناها كاشفة واختارينا مبنى المشهور. قال: لكن ما ذكره البعض المعاصر اللي هو صاحب الفصول صحيح على مذهبه، مين على مذهبه في الكشف، بيان مذهبه، من كون العاقد مشروطا مقيدا بمن بالوصف الانتزاعي، بوصف التعقب، بتعقبه بالإجازة لعدم إحراز الشرط مع الشك، وقلنا وبما أن الأصيل شاك الآن فهو ما محرج، هذا العقد المقيد بقيد التعقب قلنا ما محرج، فإذا لم يكن محرزا فوجوب الوفاء لم يكن محرزا، فإذا لم يكن محرزا فحق التصرف محفوظ. هذا اللي وضحنا أنه إذا دعناها كاشفة ولكن اخترنا ما أفاده الفصول، فلا يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين. وأما على مسلك المشهور، أي وأما إذا جعلنا الإجازة كاشفة واخترنا مسلك المشهور وأن نفس الإجازة بوجودها المتأخر، قال: في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا لكون العقد السابق، العقد السابق بمن؟ بنفسه، بلا قيد، بلا وصف تعقب وأمثال ذلك، من كون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما، فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد. والمفروض قد تحقق منه نفس العقد، والمفروض قد تحقق، فيجب على الأصيل الالتزام بالعقد وعدم نقضه إلى أن ينقض، يعني إلى أن ينقض المالك، هو من يم الأصيل ما يقدر ينقض بعد هذا العقيد. فإن رد المالك فسخ للعقد من صوب الأصيل، من طرف الأصيل. يعني شنو؟ يعني هذا العقد لا يحق للأصيل أن يفسخه أن يبطله إلا إذا جاء المالك وأبطله. لكن في آخر يقول لذا قال فإن رد المالك فسخ للعقد من طرف الأصيل، كما أن إجازة المالك إمضاء للعقد من جانب من طرف الفضولي. والحاصل الآن، هذا الحاصل راح يذكر حاصل فقط مبنى المشهور، فقط مسلك المشهور اللي هو على الكشف، وأنه لا يحق للأصيل شنو التصرف في قبال منه، في قبال مبنى النقل وفي قبال مبنى الكشف على مختار أو على تفسير صاحب الفصول. قال والحاصل أنه إذا تحقق العقد فمقتضى العموم أوفوا بالعقود على القول بالكشف، يا قول بالكشف على المبني على مسلك المشهور، المبني على كوني ما يجب الوفاء به هو نفس العقد، هو ذات العقد، وهذا ما ينسجم إلا مع مبنى المشهور لا مع مبنى صاحب الفصول، وإن قال بالكشف فضلا عن مبنى النقل. قال المبني على كون ما يجب الوفاء به هو نفس العقد من دون ضميمة شيء شرطا أو شطرا، شطرا يعني جزءا، إشارة إلى من؟ إلى مبدأ النقل، إشارة إلى مبدأ النقل. يعني عرفتم على مبدأ النقل قلنا العقد وحدة بدون قيد بدون شرط لا يستلزم وجوب الوفاء. يا عقد اللي يستلزم وجوب الوفاء، العقد المجاز يعني بقيد بشرط يعني جزء. هذا شطرا، شرطا إشارة إلى مبنى الكشف على فهم صاحب الفصول، وأن وفاء فالتعقب شرط، لأنه هو من الأول العقد، مو قلنا قبل شوية بالتقرير بينا ما النقل، بعدين ما جينا وأما إذا جعلنا الإجازة كاشفة واخترنا ما أفاده في الفصول من أن الشرط عنوان التعقب، فأيضا موضوع وجوب الوفاء مو نفس العقد، مو قلنا مو نفس العقد، بل منه موضوع وجوب الوفاء العقد المتعقب بالإجازة. يعني هو من أول وقوعه العقد مشروط، من أول وقوعه، فيبقى لنا فقط على مبنى المشهور أنه نفس العقد من الأول بلا قيد بلا شرط مؤثر تام كشف الحقيقة على مسلك المشهور. قال والحاصل أنه إذا تحقق العقد فمقتضى العموم على القول بالكشف المبني على كون ما يجب الوفاء به هو نفس العقد، هذا نفس العقد فقط ينسجم مع مسلك المشهور من دون ضميمة شيء شرطا أو شطرا. شنو مقتضى العموم؟ خبر مقتضى، يعني هذا كله بين خطين، حرمة نقض العقد على الأصيل مطلقة، مطلقة يعني سواء علم أم لم يعلم أم علم بعدم الإجازة، فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة اللي هو العقد المبادلة معناه شنو؟ بمعنى عدم اجتماع التصرف، ضمير اجتماع التصرف بمعنى عدم اجتماع التصرف مع صحة العقد، أي تصرف يعد نقض لعقد المبادلة فهو غير جائز. إذن على مبنى الكشف على مسلك المشهور حق التصرف غير ثابت غير محفوظ، فالنتيجة النهائية عند الشيخ الأعظم القول بالتفصيل. ومن هنا تبين فساد توهمي، ومن هنا الآن قلنا على مبنى الكشف، على مبنى الكشف بناء على مسلك المشهور، أي تصرف يعد نقض للعقد قلنا شنو؟ حرام غير جائز ممنوع. هنا يأتي شخص ربما يتوهم يقول إذن الطرف الأصيل في المدة ما بين وقوع المعاملة الفضولية وصدور الإجازة، في هذه المدة حرمتم، قلنا على مبنى الكشف وعلى مسلك المشهور، حرمتم على الأصيل أن يتصرف في العين المنتقل عنه إلى الآخر. حرمتم لو ما حرمتم؟ حرمتم علي أن يتصرف في العين المنتقل عنه إلى الآخر، فلازم كلامكم، فلازم كلامكم إذن نقطتين شارحة، أنه يجوز إذن للأصيل أن يتصرف في ماذا؟ في المال المنتقل إليه. بالمقابل بائع السبع العين اللي راحت لذاك الصوب حرمتم عليه شنو؟ أن يصرف بمتاعه، زين كان ثمن المال المنتقل إليه، فلازم ذلك شنو؟ فلازم ذلك أن الأصيل إذن يجوز له أن يتصرف في المال المنتقل إليه. لماذا؟ الوجه في ذلك، أو بتعبير آخر ما دليل الملازمة؟ مقتضى مفهوم العقد، عقد المبادلة، تبادل العوضين. فليس من المعقول أن يحرم عليه التصرف في المال الذي انتقل عنه، وكذلك يحرم التصرف عليه في المال في العوض، في عوض ما خرج منه. مقتضى المبادلة بين العوضين أنه يجوز للأصيل أن يتصرف في المال المنتقل إليه. هذا الفهم يراه الشيخ الأعظم أنه توهمان، أنه توهمون، فسال التوهم يأتي. قال ومن هنا تبين فساد التوهم أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة التصرف الأصيل، مو الآن تثبت هذا حرمة التصرف الأصيل، كما يوجب حرمة التصرف الأصيل وين؟ في المنتقل عنه على مبنى الكشف وعلى مسلك المشهور. شي يقول هذا؟ يقول كذلك يوجب جواز، جواز تصرف الأصيل فيما انتقل إليه. يا بليه شنو دليل الملازمة؟ قال لأن مقتضى العقد مبادلة المالين، مبادلة مال بمال، أصل تعريف العقد البيع في أول الكتاب البيع مبادلة مال بمال، هذا المال طلع من عندي دخل عندك، إيه بل يعني بعد ما أقدر أتصرف به، بس المال العوض مال اللي يجيني ليش ما أقدر أتصرف به؟ قال لأن مقتضى العقد مبادلة المالين، فحرمة التصرف في ماله يعني المنتقل عنه، فحرمة التصرف في ماله مع حرمة التصرف في عوضه، فحرمة التصرف في ماله المنتقل عنه زائد مع حرمة التصرف في عوضه يعني المنتقل إليه. يقول يا خلونا في الجانب إنه ما يصير المنتقل عنه حرمت علينا التصرف، لا خل المنتقل إلينا خل نتصرف به. قال هذا ينافي مقتضى العقد أعني المبادلة. الشيخ الأعظم يرى هذا توهما، لذا قال توضيح الفساد، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.